صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. مشاهدي الأماجد سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا وسهلا بكم في صحبة القرآن ومع القرآن في هذه القناة الطاهرة المباركة. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيها وفي القائمين عليها وأن يجعل عملنا خالصا لوجهه الكريم وأن لا يجعل لأحد من سواه فيه نصيب. اللهم أخلصنا لك يا أرحم الراحمين. أيها المشاهد الكريم، ونحن بين يدي سورة يوسف أحب أن أنوه إلى أمور، وهو أن الشر قديم، الشر في الناس قديم. الإنسان هو الإنسان، قوى الشر وعوامل المعصية كامنة في النفوس لا تتغير، وإن تغيرت الأشباح والصور فالإنسان كما قلت هو الإنسان. الإنسان الماضي والإنسان الحاضر لم يتغير فيه إلا شكله، لكن القضايا، لكن ما يعرض له وما يقع فيه وما يكون منه فيه تشابه كبير. لذلك ضرب القرآن المثل وجعله أمرا ساريا في الناس لأنه يتكرر، وبين لنا من أحوال النساء مع أزواجهن ومع عوائلهن وأهليهن ما يجعلنا نفهم طبيعة المرأة. طبيعة المرأة إن كانت في مجتمع صالح، وطبيعة المرأة إن كانت في مجتمع غير صالح. انظر مثلا إلى امرأة نوح، لماذا خانته هي وامرأة لوط؟ الخيانة هنا ليست في العرض، وإنما الخيانة في الدين وفي الأمانة وفي الدعوة وفي المذهب والطريقة. لماذا خانت امرأة نوح نوح عليه السلام؟ خانته رغم دعوته لقومه 1050 عاما. إنه المجتمع الذي تربت فيه وقامت فيه وسيطرت عليه الوثنية وعبادة غير الله تبارك وتعالى. كل هذا لم يقتلع الشرك منها وآثرت أن تكون مع قومها ضد نوح ودعوته. كذلك في مجتمع لوط، امرأة لوط لماذا كانت تعمل على حربه ومعاونة قومه عليه؟ إنها العادات الدنسة والأخلاق الرضية التي جعلتهم يبتدعون ويخترعون نوعا من الجرم والفواحش لم تعرفه البشرية. مجتمع ساد فيه الانحلال كأبشع ما يكون، والانحطاط كأشد ما يكون. هذا المجتمع كما قلت لم يسبقهم في هذه الفاحشة التي اخترعوها أحد من العالمين، حتى استجلبوا عذاب الله تبارك وتعالى من حيث لا يشعرون، وجعل الله عز وجل قريتهم عاليها سافلها وأمطر عليهم حجارة من سجيل منضود. هذا المجتمع إذن لم تستطع امرأة لوط أن تنخلع منه، وهو المتفوق في كل رذيلة، فلذلك وقعت في الخيانة ووقعت في الخطيئة، خطيئة عدم الإيمان وخطيئة عدم التقوى ومساندة زوجها. هنا في مثال آخر أتى به القرآن في سورة يوسف امرأة العزيز. المثال أوضح والصورة أعظم وأكثر تفصيل، أكثر تفصيلا وبيانا. ونحن قد ذكرنا فيما سبق من حديث هذه المرأة أن زوجها وهو عزيز مصر بمثابة وزير أو رئيس الوزراء في مصر أوصاها بيوسف خيرا، وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، وكذلك مكننا ليوسف في الأرض. الرجل هنا يبدو عليه الطيبة والغفلة، ويبدو عليه كذلك السذاجة بعض الشيء، فهو لم يخطط لما سيأتي به الزمان. يوسف سيبلغ ويشتد ويكبر في بيته ومع امرأته وحريمه، فكيف يترك هكذا؟ لا شك أن هذا نوع من أنواع التفريط واللامبالاة، ولذلك كان ما كان. إذن هذه المرأة استغلت هذا الموقف شر استغلال كما حكى ذلك القرآن عنها. وقفنا أيها السادة الأحبة الفضلاء في اللقاء الماضي عند قول الله تبارك وتعالى: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. فيوسف الآن في بيت العزيز قد نما وترعرع وكبر، نما جسده ونما علمه وازدادت بصيرته، ولا يتصورن أحد أن الله عز وجل لما قال ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما أنه لم يكن له قبل ذلك، لم يكن له قبل ذلك حكمة ولا علم، لا، إنما كان له من الحكمة والعلم، لكنه لما استوى ولما اكتمل بدنه واكتملت قواه اكتملت فيه كذلك الحكمة واكتمل فيه العلم. إذن فالإحسان الذي كان معه والعمل بالعلم السابق الذي كان معه وضبط الأمور الذي كان ديدنه ازداد بعد بلوغ الأشد بعد الاكتمال. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما. قلنا الحكم هو ضبط الأمور وحسن سياستها، وضع الأمور في نصابها، لأن مادة الحكمة تشير إلى الضبط والإحكام، كما يقال حكمة البعير التي تضبط سيره. فيسمى الحكيم حكيما لأنه يضبط أفعاله وأقواله، كذلك يحسن التصرف في الأمور. قلت أيها الأحباب إن الحكمة فسرها بعض العلماء هنا والعلم بالنبوة، ولكن هذا بعيد. لماذا؟ لأن الله عز وجل جعل هذه الحكمة تزداد معه والعلم يزداد معه بسبب إحسانه. فلو قلنا أن الحكمة هنا النبوة لتوهم متوهم أنه بالإحسان والاجتهاد في العبادة والمبالغة في يعني التقرب لله تبارك وتعالى يستطيع أن يصل إلى النبوة، وهذا بعيد. فالنبوة لا تنال بالاكتساب، النبوة لا تنال بالاكتساب. فيكون المعنى الأدق في الحكمة هنا هو وضع الأمور وحسن التصرف، وضع الأمور في مواضعها، والحكم على الأشياء حكما مضبوطا، ليس فيه نوع من أنواع التغير، وليس فيه نوع من أنواع الضعف أو الخور، حاشا لله. أتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. الإحسان أيها الأحباب مكافأته كما قلنا العلم. إن الإنسان الذي يعمل بعلمه والذي يضبط أفعاله على مراد الشارع هذا يزيده الله تبارك وتعالى علما وفهما، من عمل بما علم أورثه الله علم ما لم يعلم، وكذلك نجزي المحسنين. إذن الإحسان الذي هو مراقبة الله وأن تعبد الله كأنك تراه، هذا هو الثمر العظمى من العلم، وهو أحكم الحكمة. فلا يتصور أبدا أن إنسانا يوصف بالحكمة وهو لا يعرف ربه أو لا يعرف طريق ربه، كما يقولون عن الفلاسفة الحكماء. كيف يسمون هؤلاء حكماء وهم لم يهتدوا بنور العلم؟ الفلاسفة من أكثر الناس زيغا وربما زندقة وإلحادا، إلا من أنعم الله عز وجل عليه بالإسلام. وحتى من دخل في الإسلام فإن الحكمة أو الفلسفة فإنها تشوبه وتنقص معرفته بربه تبارك وتعالى. إذن أيها الأحباب، نستطيع أن نقول إن الإحسان الذي هو اليقين والمراقبة لله تبارك وتعالى يكون ثمرة للعلم الصحيح. فالحكماء هم الأولياء، هم المقربون، هم المخلصون لله تبارك وتعالى. هذا هو الضبط، وهذا هو وضع الشيء في نصابه، وهذه الحكمة الحقة. إذن وكذلك نجد المحسنين بيان لثمرة من أحسن، أنه يورث العلم والحكمة. وقد قلت سابقا أن عالم المسلمين إذا ارتحل إلى بلد أجنبي فإنه سرعان ما يتفوق عليهم ويبلغ بعلمه ما لا يبلغونه، مع أنه معهم في درس واحد وفي فصل واحد وتعلموا على أستاذ واحد، لكن معهم من مراقبة وإيمان وإحسان يفتح له به أبوابا من العلم ليست لزملائه وليست لمن هم معه في نفس الفصل الدراسي. إذن الإحسان والمراقبة من أعظم ما يرزق به الإنسان، فيتعلم في الوقت القليل أشياء كثيرة، ويفتح له علم ما لم يعلم، ويزيده الله تبارك وتعالى من فضله. كذلك أنبه أن ذكر الحكمة والعلم ليوسف عليه السلام في هذه الآية 22 يأتي بعدها حديث المراودة، مراودة المرأة ليوسف عليه السلام. ولعل من حسن النظم وكذلك الرفق بنا، الله عز وجل رفيق بعباده ولطيف بعباده، فقبل أن نذكر حديث المراودة وما كان من المرأة، أراد أن يحسننا نحن، أن يعطينا مناعة فكرية ومناعة إيمانية حتى لا نظن في يوسف عليه السلام غير الحق. كيف أعطانا الله عز وجل المناعة؟ كيف حصننا الله تبارك وتعالى؟ أعطانا هذه المناعة بذكر هذه الحكمة وهذا العلم قبل حديث المراودة. يعني بيقول لك إيه؟ بيقول لك خلي بالك اللي هنتكلم عليه ده وسيحدث معه هذا الابتلاء وهذا الاختبار، إياك أن تظن فيه السوء. لماذا؟ لأني شهدت له بالحكمة والعلم والإحسان. تأمل، هذا ليس يعني كأي ناس أو كأي إنسان، إنما هو إنسان مختص بالحكمة والعلم والإحسان، إنسان له إخلاص ومراقبة. فإياك أن يقع في نفسك شيء أن تتوهم وهما فيه عليه السلام. إذن الثناء على يوسف بالحكمة والعلم قبل حديث المراودة إنما هو إبعاد الشبهة عن يوسف، بل هي رحمة بنا حتى لا نظن في يوسف غير الحق، بل نظن فيه كل طيب وكل نزاهة وكل طهر. تأمن ذلك. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. المراودة بمعنى الاستمالة بلطف، وتكرارها وراودته المفاعلة هنا تفيد أن هذا الشيء قد تكرر منها وراودته. إذن القرآن يبدأ هنا الكلام عن نوع من أنواع الابتلاء. ما ابتلي يوسف عليه السلام إلا وكان ابتلاؤه سببا لصعوده وعلوه وارتفاعه. ابتلي بالإبعاد عن أبيه فأكرمه الله عز وجل بحديث في نفسه في البئر وطمأنة من الله تبارك وتعالى أنه سيحدثهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، وسيأتي اليوم الذي يكون له فيه العلو عليهم. ابتلي كذلك بأشياء عديدة وما كان من ثمراتها إلا علوا يزداد مع الأيام. هنا علو آخر، ابتلاء آخر، ابتلاء بالشهوة، ابتلاء وهو في عنفوان الشباب وفي أعز ما يكون من الفتوة والرجولة والقوة. إنه ابتلاء في هذا الجانب الشخصي، الجانب الإنساني، الجانب الغريزي، مع من؟ مع من تعد سيدته ولكنها ليست بسيدته، فهو نبي وأكرم منها، لكن في ظاهر الأحكام هي صاحبة البيت، صاحبة السلطان، ولها شخصية سنراها قوية متسلطة. هي صاحبة مال وسلطان وجاه، صاحبة أمر ونهي لا يكسر أمرها ولا يرد طلبها. هي السيدة في هذا المكان، قولها في المنزل هو الفصل، ولا يستطيع زوجها أن يرد طلبها، بل إني ألمح أن زوجها كان يسعى في استرضائها دائما. فهو لما فرح بيوسف عليه السلام قال عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، إنه يريد إرضائها من جانب هي تحتاجه أن يكون لها ولد، وكذلك يشبه حاجة في نفسه. ترى هذه المرأة الآن وهي التي تراود يوسف عليه السلام، هي التي تطلب، هي التي ترغب، بل وتلح في الطلب، وراودته. والمراودة كما قلنا هي استمالة وطلب برفق ولين، ليس فيه صراحة، وإنما تستطيع من تحت هذه الكلمات أن تفهم معاني ومواقف. فالمرأة الآن تريد أن تكتذب يوسف وأن تحرك غرائزه وتشعل النار في شهواته بطريق لطيف، وهي التي تعرض نفسها طارة بملابس، طارة بالكلام، طارة بغناء، طارة بأفعال وضحكات. المهم أنها تدخل عليه من كل الباب ممكن أن يستمل به الإنسان، وراودته. ويأتي القرآن هنا بالمفاعلة، مع أنها جاءت من جانب واحد، وغالب المفاعلة تأتي من جانبين، يعني هي راودته وهو راودها، لكن هنا جاءت من جانب واحد لتفيد المبالغة. راودته على وزن فاعلته، يعني أكثرت وكررت وطلبت وألحت، ليس بلسانها الآن ولكن بأفعالها وأحوالها. راودته التي هو في بيتها، هي اسمها زليخة أو زليخة زي بعض العلماء بيضبطها. طيب ما قالش اسمها ليه؟ استهجانا، ما تستحقش في هذا الوقت الذي تغلي فيها مراجل الشهوة ويغلب فيه يعني النزوة على عقلها، تفقد عقلها. هذا ولدك أنت التي ربيتيه، وهذا ينبغي أن تربيه عن العفاف، لا أن تكوني أنت مدنسة لشرفه، معلمة له السوء والفحشاء، وكذلك أنت صاحبة البيت. كيف تسقطين هذه السقطة وأنت التي تراودي فتاك عن نفسه؟ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، إنها هي التي تسعى وهي التي تطلب، لا دين لا أصل لا خلق لا أدب. ترون لماذا؟ سيأتي حديثنا إن شاء الله بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا راشدين هادين مهديين إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إليكم بعد هذا الفاصل. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى وراودته التي هو في بيتها عن نفسه. المرأة الآن لم تستطع أن تملك نفسها أمام جمال يوسف، الآن تصرح بالطلب ليس بلسان المقال ولكن بلسان الحال، تشير إليه بعينها بتغنجها بكلامها بضحكاتها بالقرب منه، فهي معه في القصر وحدها تخلي الجو من كل شيء، وتشير إليه أنها قريبة منه إذا أرادها وراودته. إذن المراودة كما قلنا طلب بلطف ولين ناعم جدا جدا، ينزلق معه من لم يعصم ولم يحصن، لأن الأمر مهيئ تمام التهيئة، والمرأة هي التي تراود وهي التي تستميل وهي التي تعمل هذه الأعمال. وراودته التي هو في بيتها، زي ما تقول إيه البعيدة التي ما إيش اسمها، أو المرأة أو امرأة العزيز، ما تستاهلش إن احنا نذكر اسمها صراحة أو نضيفها إلى زوجها، لكن نذكرها باستهجان، نقول الفلانة دي التي هو في بيتها، تذكر الاسم الموصول هنا من باب الاحتقار، وبعدين يشير يقولك في بيتها، ما قالش روضته التي ربته، روضته فلانة، روضته زوجة، لا 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 ما ينفعش، إنما بيشير بيقول لها ده في بيتك، المفروض يعتبر كأنه ضيفك، صحيح زوجك أو يعني العزيز قال أنه صار له قرار عندنا وله إقامة عندنا، أكرم مثواه أصبح له ثواء وإقامة دائمة، ولكن برضو من حيث الأصل هو ضيفك، هو في بيتها عن نفسه، بأنا جلك بيتي عشان توسخ لي أخلاقي وهدومي، عشان طلبتني بطينك، هو في بيتها. كان الأولى لما واحد ينزل عند واحد ضيف يكرمه يقدم له أحلى ما عنده، مش يلطخ ثيابه ويلطخ سمعته بالسوق التي هو في بيتها عن نفسه. تريد أن تستميله لتخرجه عن نفسه، كلمة عن للمجاوزة، بتقول له اطلع بقى من نطاق المشيخ اللي انت قاعد فيه ده، سيبك بقى يعني انت مؤدب ومحترم وكل حاجة، بس حبة كده ساعة لقلبك، على رأي الجماعة المستهترين ساعة لقلبك وساعة لربك، يعني شويتين كده نضحك مع بعض كده ونفرفش ونجري ونلعب عن نفسه، تستخرجه عن طبعه عن طبيعة نفسه وصيانته وأخلاقه، بتقول طول ما انت كده ما فيش فيك أمل، لازم أخرجك، لازم نعلمك الأول، عايز تعلمه الشيطانة كده، يبقى هي تراوده من أجل أن تستخرجه عن طبعه، أن تحوله عما هو عليه عن نفسه. اطلع بره شوية عن نفسك دي، عن تربيتك دي، انت مؤدب أوي ده مش نافع معايا. وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، هو في بيتها، شوف كلمة البيت هنا، ما قالش في منزلها ولا في قصرها، يبقى إذن المكان الذي فيه يوسف مكان كله أمان، كله سكنة، يعني المكان محصن، أصل كلمة منزل يبقى المنزل ده تشمل بقى الحجرة الخارجية والداخلية والمدخل والتراس والكلام ده كله، ولا الأصل يبقى في عموم الأصل في الجنينة ولا ده في بيتها، ده مختار مكان، يعني مكان الهدوء والراحة والاستجمام والخلوة. فلذلك القرآن عبر هنا إن هي كانت قد أعدت المكان بإحكام، فهو مكان للبيات، ما سمي السكن سكن ليه؟ لأنه محل للسكون الإنسان وهدوءه، وسمي البيت بيت ليه؟ لأنه بينظر فيه إلى جانب البيتوتة والنوم والراحة، فكأن ده بيت أو ده المكان مهيئ للراحة والانسجام والعيون بعيدة خالص. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، عن نفسه، خليكم من كلمة عن نفسه، نفسية يوسف تأبى ذلك وهي عارفة كده كويس. النهاردة بتفاصل في مين؟ في انها تستخرجه عن هذا الاطار. اطلع بقى، اطلع، كفاية عليك. زي ما في واحد يقول لك ايه، يقول لي الواحد يعني بيصلي، بيقول لك ايه، انت صليت صلاة، صليت صلاة والله تدخلك الجنة من اوسع الابواب. كفاية بقى، عيش حياتك بقى شوية كده، عيش حياتك بقى شوية واطلع، ها، افرح وارقص، غني قد ما تقدر، عيش. ده رأي الواد عدو الحليم حامد، واخد بالك؟ يقول لك ده اللحظة اللي تعدي بتروح مجلس، افرح، عيش ايامك، عيش لياليك، خلي شبابك بقى يفرح بيك. عيش يا راجل بقى، عيش لك يومين وهتفضل طول عمرك في الجامعة وطول عمرك يا راجل، كفاية بقى تزمد بقى عن نفسي. اطلع بقى يا يوسف بقى شوية كده، اطلع يا عم، انت مش حاسس بجمالك وحاسس بحلاوتك؟ ايه يا عم، بص في المراية، انت تهبل يا ابني، تهوس عن نفسك. وغلقت الابواب، اراد ان تستحكم اكثر. طب انت مش هتيجي بالذوق، يبقى هنا هحطك في وضع اضطراري، هقفل عليك. ويمكن لما تشوف الابواب متقفله كده يبقى انت تطمئن، لو كنت خايف مثلا من عسكر ولا من عزيز ولا من كده، لا بطمنك. وبعدين القران ما قالش واغلقت الابواب، اللي غلقت برضو فعلت هنا، اما مبالغه في الغلق. يعني ايه؟ لما انت تبالغ يبقى الكالون سنه ولا اتنين، تقوم انت تعمل ايه؟ التالته، وعايز تجيب الرابع. يا ابني هو خلاص كده، خلاص، بس مبالغه عشان تتاكد ان انت قفلت كويس قوي، خايف لحسن حد يفتح الباب ولا بتاع. فالمبالغه هنا ممكن تكون في نفس الحركه، يعني تقفل الباب وتاكد قوي ان هو قفل، وتقفل الترابيز قوي، ها، او عامله اكتر من ترباس للباب عشان الترباس ده نفوت في ترباس تاني وتالت. او كلمه غلقت الابواب، من الابواب كانت كتيره قوي، زي ابواب الملوك كده، باب الملك لما تخشه، ممكن لما تخش عنده وعندك تبص تلاقي الايه، يا دوبك ممكن تبقى عن بوت الغلابه، يعني تبص تلاقي من الشارع لقط الصنوع عدل، يعني هو بس هو باب واحد يا دوبك، الباب ممكن تلاقيه من غير حتى من غير رتاج، من غير مزلاج ولا رتاج ولا مغلاق، يعني من غير كالون. يعني عشان واحد يقول لي انت بتتكلم انجليزي، ده مش انجليزي، ده عربي والله. الرتاج ده عن اللسان اللي بي ايه، ما في ناس واحد بيسمي بنته رتاج، قلت له يعني ايه رتاج يا حبيبي، انت عارفه؟ فبعدين بيقول لي يعني، قلت له يعني اقفل، المهم مبروك عليك. فاذا الباب يعني باب القصور، باب وباب وباب، تخش من باب تلاقي باب، تخش من باب تلاقي باب، ها، اكيد. ولذلك حتى سيدنا عمر لما انكر على معاويه عليه السلام رضي الله عنهما جميعا ان القصر، وقال له بقى الروم هم ما بيعجبهمش او ما يملاش عينهم من الامير، الا ان الامير يكون له ايه، يكون له ابواب كتيره وبتاع وهيبه وهباها وهباها. فعمر قال له خلاص، انت وما ايه وما ترى، ان كنت شايف ده مصلحه الملك ان انت تبني قصر وابواب فابواب فابواب ومدخل في مدخل في مدخل، ده حاجه ترجع لك انت بقى، مش لا حرم ولا حلل، لعلها من المصالح المرسله. الشاهد غلقت الابواب، اما ان تكون الابواب كتيره، قفل الباب وبعدين اللي بعده باب للمدخل وباب للطرقه وباب للصاله وباب للصالون، باب داخل الباب وباب مش عارف ايه، ممكن. او يكون غلقت الابواب بان هي بالفعل يعني ايه، كانت من الرعب اللي فيه، تقفل الباب وتشك فيه وترجع تقفله تاني وتقفل ده وتاكد منه تاني، يبقى غلقت هنا بمعنى المبالغه في الايه، في التغليق. وغلقت الابواب وقالت هيت لك، هذا الامر اعددته لك، هلم الي، تعال بقى، ما انت ما جيتش بالحركه وبالغمزه وبالضحكه وكده، بقول لك بالتصريح، انا قد اعددت نفسي لك وهيأت امري لك، هيئت لك. يعني في بعض القراءات بقى هيك لك وهيئت لك، لكن بعضها لا يصح، لكن اصح القراءات المعاني دي. وقالت هيئت لك او هيئت لك، اعددت نفسي، كل اللي انا بعمله ده لك انت، حتى تفوز بي وافوز بك، حتى تنعم بي وانعم بك، هيت لك من دون اي احد، انت فيك ما لم اجده في العالم، لا في زوجي في جمالك ولا في شبابك ولا في فتوتك ولا في محاسنك. فلذلك لما تفردت أنت بما أنت فيه من ميزات أنا أفردت نفسي لك، أخلصت نفسي لك، هيت لك. طيب شوف الانفعال، غلقت الأبواب وقالت هيت، خلاص ما عادش فيها كسوب بقى، خلاص أهو صريح. فيرد يوسف بدون أي تردد ولا تلكؤ ولا تفكير ولا انتظار، قال معاذ الله. ده موقف يحتاج ان احنا نرجع فيه لربنا فوقي عياذا بالله. اصل كلمة العوز هي ايه؟ العوز دي انت شفت كده لما تروح عند الجزار تلاقي فيه لحمة كده لزقة في العظم، مهما يحاول يطلعها كده من قلب لزقة زي السمغة كده في العظم، في بواقي يوم يرميها لأي حاجة عنده كده ولا يعني دي هيطلعها ازاي عمره. اللحم الذي اغلى منتصق بالعظم ده اسمه العوز، اسمه الايه؟ العوز. فالعوز هو الالتصاق الكامل التام بالغير. فالمؤمن لما يشتد به البلاء يلتصق بالله التصاق هذا اللحم بالعظم اللي ما بيطلعش من العظم، يقول له خلاص يا رب ما يبقاش بيني وبينك حتى مجرد كده خيط يعدي، ما اقدرش، انا في موقف لا يغيثني فيه الا انت، معاذ الله التصق بالله التصاقا لا ينفك ابدا ولا يفوت حتى لحظه ولا شعره، معاذ الله، اعوذ بالله معاذ. واتى بالمصدر هنا ليفيد ان كل معاني العوض والالتصاق بالله انا استجيره واستحضرها معي الان، معاذ الله انا استعيذ به سبحانه وتعالى. ثم يعلل ويحرك فيها شيئا، شيء من الوفاء، شيء من الادب، شيء من القيم. فكرها، انه صاحب البيت، انه ربي احسن مثواي. واحد يقول ربي يمكن انه يقصد ربنا، لا، جرى كثيرا على لسان يوسف ذكر الملك بلفظ الرب، ارجع الى ربك فاساله ما بال النسوة. كلمة الرب دي كثيرة جت وكلها بمعنى العزيز وبمعنى الملك، وده استعمال كان موجود عنده. انه ربي احسن مثواي، لما قال اكرمي مثواه، وهل يقابل الإحسان بالإساءة؟ ما قالش صنع لي مسوى، بل أحسن وبالغ. فالذي يبالغ في إكرامي، أبالغ أنا في إهانته وتدنيس عرضه والاعتداء على حريمه؟ ده عالم العقلاء العاديين ما يرضهوش، فما بالكم بابن الأنبياء. ما هي لما بتيجي من الولاد الطيبين تبقى كبيرة أوي. تفكر لما السيدة مريم عليه السلام لما أتت قومها تحمل عيسى، أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم أن لك هذا، أتت به قومها تحمله، قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بغية. يعني الاصل الطيب ما يجيبش الا الطيب، ده جه منين؟ ده جه منين؟ شفتي فراخ بدون اب وام ولا عصافير بتيجي كده لوحدها؟ لقد جئت شيئا فريا، ما كان ابوك فريا، عظيمه كلمه فريا من افتراء، ما كان أبوك امرأة سوء، يقولها طلع على أبوها، وما كانت أمك بغية شغالة زي أمها، لكن لا كده ولا كده. ونشوف المنظر ده منك أنت، طب تيجي إزاي دي؟ فأشارت إلي، قال إني عبد الله، خلاص آتاني الكتاب وجعلني نبي إلى آخر الآيات. فمجيء هذا من الطيبين عظيم. فبيقول لها لا النبي وابن أنبياء وفي بيت من أكرمني، هذا لا يكون أبدا، لست هذه المكافأة، إنه رب أحسن مسواي، إنه لا يفلح الظالمون. كلمة الفلاح أصل معناه الشق، حتى النهار اسمه الفلاح لأنه بيشق الليل، والفلاح اسمه فلاح لأنه بيشق الأرض عشان نحط فيها البذرة، فسمي الفوز بالبغية والحاجة والطلب فلاح، اللي يوصل لحاجة أنه عايزها اسمه فلاح. إنه لا يفلح، لا يفوز أبدا، ولا ينجح، ولا يعلى، ولا يأخذ اللي هو عايزه الظالمون. إنه لا يفلح الظالم الذي يضع الشيء في غير محله، أو يأخذ ما ليس له، أو يتعدى على حقوق الآخرين أبدا. اوعى تظني إن الظلم وإن المعصية ستبلغنا النشوة، تبلغنا المتعة، أبدا والله. ما التف إنسان بمعصية وما أخذ غير حقه إلا ابتلي بأن كانت رضيته وكان بلاؤه من هذا الشيء الذي أخذه بغير حق. من اغتصب أرضا ربما مات في أرضه التي اغتصبها. من سرق مالا ربما كان هذا المال سببا في بلائه ومرضه. واسأل تاريخ عن تاريخ الظالمين، فكأن هذه قاعدة قرآنية، إنه لا يفلح الظالم، بل سنة ربانية في الناس من يوسف وقبل يوسف وبعد يوسف. أبدا عمرك ما تجد ظالم ربنا بارك له أبدا، أو ربنا أعطاه ومتعب حياته أبدا، إنه لا يفلح الظالمون. طب الكلام ده والوعظ والإرشاد، وعظ والإرشاد مع امرأة يعني في هذا في قمة الثورة والشهوة والغريزة والغليان لا ولا كلام ده ينفع، وقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. همت وبالفعل بل تطور الأمر إلى العمل والجذب، وهم بها، قيل هم أن يدفعها، وقيل هم بها يعني خطر في باله خاطر مما يعفو الله تبارك وتعالى عنه، لكن سرعان ما أفاق. مجرد حديث نفس ما خدش أقل من ثانية، يعني زي بيقولوا فهمت ثانية دي حتى كمان، وهم بها. ده رأي بعض العلماء أنه خطر له خاطر سرعان ما ذهب عنه وهم بها. والرأي الأجمل والذي أميل إليه رأي بحيان ومال إليه الشنقيط وغير من العلماء المحدثين، قالوا يوسف لم يهم أبدا، لأن هنا في لولا الامتناعية تفيد هنا امتناع الايه، امتناع جو، لما قال وهم بها لولا رأى برهان ربه، تقدير الكلام لولا أن رأى برهان ربه لهم بها، كأن الجواب هنا مقدم. يعني يفيد ايه؟ يفيد أن الهم من يوسف لم يحدث أبدا. ليه؟ لرؤيته البرهان. وإيه هو البرهان؟ نور يجعله الله تبارك وتعالى في قلوب الصالحين والأنبياء والصديقين. هذا النور يجعلك ترى الشيء على ما هو عليه، ترى الشيء الفاحش بفحشه وكأنك تشم رائحته، وترى النور نورا والحسن حسنا بجماله. فهو نور وبرهان يجعله الله في قلوب المتقين. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يعني نورا وبرهانا تميزون به بين الحق وبين الباطل. فالنور هذا هو الذي عصمه الله عز وجل به لولا أن رأى برهان ربه. يبقى زي ما تقول لأولادك مثلا إيه، تقول له أنا كنت شفت، أنا كنت هموتك وكنت يعني هقطعك تقطيع كده هوت لولا أن أنت نجحت، لقيت الواجب الشهادة معاه، يبقى أنت قطعته ولا ضربته ولا جيت يمته. لكن هنا معناها إيه؟ معناها لولا نجاحك لفعلت بك. كذلك وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، يعني لو لم يرى البرهان لا هم بها، ولكنه رأى البرهان إذن لم يهم. فده أسلوب في القرآن معروف، أسلوب في القرآن معروف. إذن الرأي الصحيح أو الأصح أن يوسف لم يهم. الرأي الأقل منه أنه هم بفعل الطبيعة البشرية، امرأة تدعوه فخطر في باله أجيبها، لا والله لا أجيبها، بس مجرد حديث نفسي كده سرعان ما عبر. وفي يعني وعلى كلا الرأيين يوسف نزيه وفي أشد النزاهة وأعلى ما يكون من الصيانة، لكن الرأي الثاني أحول أحوط بدليل اللي هيجي بعد كده، بدليل إن النسوة قلنا حاشا لله ما علمنا عليه من سوء، وهي نفسها لما اعترفت قدام الملك وقالت الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي فاستعصم، أنا راودته عن نفسي، يبقى هي نفسها اللي اعترفت هي التي راودت وهو قابلها وقالت قدام النسوة كذلك ولقد راودته عن نفسي فاستعصم ولئن لم يفعل ما أمره ليسجنن ولا يكون من الصاغرين. إذا كل السياقات وكل الآيات تفيد أن يوسف لم يهم، فيكون هذا مرجحا لرأي الذي قال أن الهم لم يقم من يوسف أصلا لرؤيته برهان ربه، وهم بها لو لا رأي بقول لك وهم بها يدفعها، ده رأيه يعني ما يسويش أصلا ما حد يقول رأي ضعيف خالص، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. إذن هذا البرهان كما قلنا نور يجعله الله عز وجل في وقت الشدائد للمؤمنين يبصرون به الحق المنزل والباطل المفتعل، يبصرون به الحقوق التي للناس عليهم، يبصرون به ما لله من واجب عليهم، فيعتصمون بهذا النور من التردي والسقوط، وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. ده كده ليه؟ أردت البرهان لي يا رب، قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين فعلنا به ذلك، آتيناه النور أعطيناه البرهان نورنا عليه، لماذا؟ لأنه من عبادنا المخلصين، كذلك لنصرف عنه السوء فعلنا به ذلك. كلمة لنصرف عنه السوء والفحشاء أقف عندها شوي، كلمة الصرف الإبعاد الايه اللي بعد كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. السوء حديث المرأة ومراودتها، والفحشاء الاستجابة لما تأمره به والوقوع في الخطيئة، سمي فحش لأنه يفحش منظره قبيح ورائحته قبيحة ومن ولا يليق ابدا، فعلنا به ذلك وعصمناه ونورنا عليه واتيناه البرهان، وهذا النور لنصرف عنه السوء والفحشاء. شوف كلمه لنصرف عنه السوء، لو ان يوسف مال او هم ولو حتى لحظات يبقى ربنا يقول كذلك لنصرفه عن السوء، لان خلاص هيقعوا، فانا صرفته بقى قلت له بدل ما تروح كده عيب تعالى كده، ده لو كان هم او مال يبقى يقول لك خلاص لقيتك بتحود بتنحرف فانا خدت بايدك وبعتك صرفتك عن اللي انت رايح فيه ده، حولت خط سيرك، لكن هو اصلا لم يهم، هو لم يمل اصلا. اما اللي حصل السوء والفحشاء هو اللي كان بيدور حواليه، هو اللي كان بيدعوه، هو اللي كان عايز يوقعه، يبقى ما زال السوء بعيدا عن يوسف والفحشاء يحوم حوله يشاغله يأمره يداعبه، المهم أنه بمنأى عنه لم يقترب بيوسف ولم يدخل إليه. فلذلك قال لك لنصرف عنه السوء والفحشاء، لكن يوسف لم يقع لا في السوء والفحشاء ولا هم، السوء والفحشاء في جانب ويوسف في جانب. طب عملت يا رب؟ قال لك السوء والفحشاء اللي حواليه ده هو اللي عايز يلوثه بعدته عنه، مطمئن يا يوسف خلاص ده مش هيجي لك تاني، مش هيعكسك تاني، مش هيقف عندك تاني. كذلك جعلنا له البرهان لنصرف عنه السوء. تصرفه ازاي بقى؟ ما هو لما يشوف البرهان ويعتصم ويقول معاذ الله اللي قدامه سيسقط، الفحش اللي بيحرج من حواليه سيبتعد، اذا ثباته وايمانه واستعاذته بالله تجعل من امامه يسقط يصرف عما هو فيه. كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء انه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقبت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب واستبق الباب وقدت قميصه من دبر. الظاهر أن الكلام لم ينفع معها، بل هي من شدة غلواء الشهوة فيها مزقت ثيابه. هو يبتعد وهي تجذبه فقدت قميصه من دبر. واحد يقول ممكن هو كان بيجري على الباب وبعدين هي بتشده. لا، الشق هذا حدث قبل أن يجري هو، لما رأى قميصه قد قد من دبر مع قوته هو بيبتعد عنها وهي تكذبه، جعله هذا يمعن في السبق واستبق الباب. ما قالش استبق إلى الباب، تعديت الفعل استبق ما قالش بإلى، بل عد عدية بنفسه يفيد إن الباب ما كانش هو الهدف اللي كانوا بيجروا عليه. أمال إيه؟ ده ما بعد الباب، هو عايز يطلع من المكان ده الى 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 الناس، الى الخدم، الى الحراس. فلذلك بقاش واستبق الى الباب. لو كان الى الباب الباب ده غايه، اهم حاجه يوصل لحد الباب. لا، هو مش عايز الباب، هو عايز يتجاوز الباب ويعدي بره عشان خاطر لما تلاقي الناس حواليها كده والخدم والحبش عشان ممكن ترجع. فلذلك هي بتسبقه قبل ما يوصل للباب ويعدي، وهو بيسبقها كذلك. واستبق الباب وقدت قميصه ايه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. ما حسوش ان هو داخل، ما حسوش، ولكن يعني يبقى لذلك حديث اخر. اسال الله ان يعلمنا اياكم ينفعنا في الدين والدنيا. نلتقي على خير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
لو انزلنا هذا القران على جبل وتلك الأنفال.